أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم ولعن أعداءهم يا الله. البحث الجديد، مفهوم الغاية. تطلق الغاية ويراد بها أحد أمور ثلاثة. غاية الشيء يعني نهايته، النقطة التي عندها ينتهي الشيء، هذا المعنى الأول للغاية. وهناك معنى ثان للغاية، هو الغرض الذي لأجله كان هذا الشيء، يعني أو ربما يطلق عليها العلة الغائية، فهذه أيضا غاية، وهي أحد العلل التي يتوقف عليها وجود المعلول، والتي قالوا عنها في المنطق إنها متقدمة ذهنا على معلولها، متأخرة عنه وجودا. افترض أن الغاية من صنع الكرسي هو الجلوس، إذا كانت الغاية ذهنية فهي متقدمة، يعني تتصور أولا أنك تريد أن تصنع شيئا لتجلس عليه، فتتصور أولا الغاية في الذهن، فتكون ذهنا متقدمة على صنع الكرسي في الخارج. ولكن وجود الجلوس خارجا متأخر عن صنع الكرسي، إذا صنعت الكرسي جلست حينئذ. فالغاية التي هي من العلل التي يتوقف عليها المعلول، متقدمة ذهنا متأخرة عن معلولها وجودا. والغاية قد تطلق بمعنى المسافة، لا كلام لنا فعلا في القسمين الأخيرين. مراد الأصوليين من الغاية هو المعنى الأول، يعني الغاية بمعنى الانتهاء، انتهاء الشيء وآخر الشيء، هذا هو ما يراد من الغاية بالمصطلح الأصولي، يعني ما يذكر بعد حتى أو بعد إلى أو غيرها من الأدوات الدالة على الغاية. فمثلا إذا قلنا صم إلى الليل، فإلى هذه هي الحرف الذي يدل على الغاية. الغاية ما هي؟ الغاية هي ما يذكر بعد الأداة الدالة على الغاية، يعني في مثالنا الليل، ثم مثلا ثم أتم الصيام إلى الليل. والغاية هذه قد تكون غاية للحكم، يعني تقول الصوم واجب إلى الليل، الصوم واجب حتى الليل، يعني إلى الليل، حينما يذكر الموضوع ويذكر الحكم بعده، ثم نأتي بأداة دالة على الغاية، فحينئذ تكون الغاية غاية للحكم. كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قذورة، هذه الحتى غاية، ولكن جعلت غاية لأي شيء؟ هل جعلت غاية لما نشك في طهارته وعدم طهارته، أم أنها غاية للحكم بالطهارة؟ بما أنه ذكر بحسب المستظهر منها ذكر بعد الحكم، فهي غاية للحكم، يعني يستمر الحكم إلى أن تحصل هذه الغاية، فإذا حصلت الغاية انتهى، لأن الغاية تعني الانتهاء وآخر الشيء، إذا حصلت الغاية انتهى الحكم بالطهارة. كل شيء لك طاهر وتستمر تلك الطهارة إلى أن يحصل لك العلم بأنه قذر حتى تعلم أنه قذر. وتارة أخرى تكون الغاية غاية للموضوع، كما لو ذكرت هذه الغاية بعد الموضوع مباشرة، فنقول غسل اليد من الأصابع إيش إلى المرفق، غسل اليدين من الأصابع إلى المرافق، هذه الإيلاء إلى المرافق لأنها وقعت بعد الموضوع فكانت قيدا للموضوع، أن إيش أن اليد هذه حدودها التي تغسل بها، حدودها من أطراف الأصابع إيش إلى المرافق، يعني المقدار الذي يتحقق به غسل اليد هو من هنا إلى هنا. فهي لبيان إيش يعني تضع غاية لليد، أن اليد في هذه المسافة وهذا المقدار إذا وصلت إلى الأطراف فحينئذ تنتهي ما نسميه باليد، ما بعده ليس يدا. فهذه غاية ليش للموضوع. وقد تكون الغاية كما قلنا غاية للمتعلق، الصيام إلى الليل ليش واجب، فهذه الغاية ذكرت بعد المتعلق. وبتعبير آخر، إن ذكرت الغاية بعد المتعلق ذكرت بعد الموضوع فهي غاية للمتعلق والموضوع، وإن ذكرت بعد الحكم فهي غاية للحكم. هذا بحسب المستظهر، ولربما وجدنا بحسب القرينة من هنا أو هناك أنه قد تذكر يعني الغاية بعد الحكم ولا تكون لقرينة خاصة، لا تكون هذه الغاية راجعة إلى الحكم، لكن المستظهر أنه لو ذكرت الغاية بعد الحكم فإنها غاية للحكم. وهناك مسألة أحبة القلب وأعزة الفؤاد، أن الغاية جنابها الشريف يعني نمدح جنابها الشريف، أن الغاية جنابها الشريف ادخل أيها الشريف ادخل وعليكم السلام ورحمة الله. هل الغاية جزء من المغية، يعني هل هي بتعبيرهم داخلة في المغية أم أنها خارجة عن المغية؟ فإذا قلنا ثم أتم الصيام إلى الليل، فهذا الليل الذي هو غاية أيده الله، هل هذا داخل في المغية؟ يعني إيش في المغية؟ يعني يجب عليك أن تصوم إيش في هذه الفترة، يعني في جزء من الليل، لأن هذه الغاية داخلة إيش في المغية، فالمغية هو الصوم الذي إيش غيية، هلو غيية بشيء من الليل، والغاية داخلة في المغية، فالصوم الواجب يجب أن تدخل فيه شيئا من الليل، يعني مو بمجرد أن تغطس الشمس أو تذهب الحمرة المشرقية يا الله تأكل، لا، ابقى واستمر لبضع دقائق حتى تعلم أنك صمت شيئا من الليل الذي هو الغاية. ها فالآن أقول بناء وبناء، لما طبيعة الحال عندنا قولان، أن الغاية جزء من المغية وأن الغاية ليست جزءا من المغية. خب بطبيعة الحال حينما تسأل عادة هل هي داخلة في المغية أو غير داخلة في المغية، سيكون عندنا وجهان، بطبيعة الحال إما أن الغاية داخلة في المغية أو أنها خارجة عن المغية. وعلى إيش كل تقدير، فهنا قل إذا حصلت الغاية
ينتفي بلا كلام شخص الحكم المذكور في الكلام، يعني هذا الوجوب المبين والذي غيّ، يعني كان مغيّا بالليل، إذا حصل فإنه ينتفي شخص هذا الحكم عن الحصص التي تكون بعد الليل، شخص الحكم ينتفي. ولكن الكلام أنه إذا حصلت الغاية هل لا يكون أساسا هناك أي وجوب لما بعد الفترة لما بعد الليل؟ وهذا معنى انتفاء الطبيعي، أنه إذا حصل الليل وحصلت الغاية مو فقط يرتفع شخص الحكم بوجوب الصوم، إنما لا صوم أساسا، يعني طبيعي وجوب الصوم ينتفي عند تحقق الغاية. يعني في مقامنا إذا كانت الغاية داخلة لا تيأس، لا تيأس ولا تنعس، إذا كان فإن المطالب دقيقة، نعم، والرهان لا زال إلى الآن، نعم، السندويتشة، نعم، الرهان لا زال إلى الآن، نعم، من لم ينعس ولا لحظة واحدة له جائزة إن شاء الله، فالسندويتشة جائزته، نعم. فهنا إذا كانت الغاية داخلة في المغية، ما معنى أن يكون لجملة الغاية مفهوم؟ يعني أنه إذا تحقق الجزء الأول من الليل وقد صمت فيه، لأن الغاية داخلة قد صمت فيه، فهل ينتفي عن الجزء الثاني من الليل فرضا، هل ينتفي طبيعي وجوب الإكرام بحصول الغاية؟ نعم، فهل هل ينتفي وجوب طبيعي الصوم بارك الله بحصول الغاية، يعني بحصول الليل، فينتفي عن الجزء الثاني من الليل طبيعي وجوب الصوم أم لا ينتفي؟ إن قلنا بأنه ينتفي الطبيعي، فمعنى ذلك أن الغاية تدل يا مولانا على المفهوم. وأما إذا قلنا بأنه عند وجود الجزء الثاني من الليل أيده الله، فإنه يمكن للمولى حينئذ أن يجعل وجوبا آخر للصوم في الفترة الثانية الليلية، فهذا يعني أن الطبيعي لم ينتفي بتحقق الغاية. فإذا الكلام ها هنا، والكلام عين الكلام، لا بد وأن نرى الركنين اللذين بهما يستفاد المفهوم. أما المحقق العراقي قدس سره، فإنه قال لا كلام لنا في الركن الأول، فإن الركن الأول وهو الربط المخصوص عند المشهور أو عند السيد الشهيد قدهما، يعني السيد الشهيد والمشهور، قدس سرهما معا، الربط المخصوص الذي يعبر عن الانتفاء عند الانتفاء لا كلام في تحققه. ويقول أصلا هذا هو معنى الغاية، معنى الغاية يا حبيب القلب هو هذا الربط المخصوص، هو معنى الغاية أن الحكم يستمر إلى أن تحصل الغاية فينقطع، فيكون الحكم مربوطا بحصول هذه الغاية. وإلا لو كان الحكم يستمر إلى ما بعد الغاية لم تكن الغاية غاية، الغاية يعني الانتهاء، حكمي ينتهي. طب إذا قلت أنه حتى لو حصلت الغاية لا ينتهي، إذن لم تكن الغاية غاية. فقال معنى الغاية يستبطن الانتفاء، يعني انتفاء الحكم عند حصول الغاية. وإنما الكلام في الركن الثاني من أركان استفادة المفهوم، أنه هل المعلق يا حبيب القلب ومصلوح الحال على هذه الغاية الطبيعي؟ هذا العراقي دائما عنده هذه العركة، يقول هل المعلق هو الطبيعي أم أن المعلق هو شخص الحكم؟ إن استطعنا أن نثبت أن المعلق هو الطبيعي تم الركنان، تم وبالخير عما، فالجملة حينئذ الغائية لها مفهوم. وأما إذا لم نستطع أن نقول إن المعلق هو الطبيعي فحينئذ واويلا لا يكون للجملة الغائية مفهوم، لأن المعلق ليس هو الطبيعي، وإنما المعلق هو شخص الحكمي. فحتى نعرف، حتى نعرف قال لابد وأن تفككوا. يا جماعة أنا ذهني لا يفهم إلا بواسطة التفكيك. هذه الغاية المدلول عليها بنحو المعنى الحرفي حتى إلى، هذه الغايات حولوها من معنى حرفي إلى معنى اسمي. فإذا كان المستفاد، إذا كان المستفاد من جملة الغاية هو هكذا وجوب الصوم، وجوب الصوم مطلقا مغيا إلى الليل، جعلنا مكان كلمة حتى أتينا بإيش؟ بالمفهوم الاسمي، وجوب الصوم مغيا إلى الليل. فهنا لو كان معنى الجملة يعني ثم أتم الصيام إلى الليل، لو كان معناها هو هذا، فإذا جاء إلى الذهن نسبة تامة عبارة عن الطرف الأول وهو وجوب الصوم، وعبارة عن طرف ثاني وهو مغيا إلى الليل، وليس أحدهما مقيدا بالآخر. وجوب الصوم، وجوب الصوم هذا يمكن أن نجري فيه مقدمات الحكمة لاستفادة الإطلاق، أن كل حصص الصوم مغيات بدخول الليل. فإذا كانت الجملة ثم أتم الصيام إلى الليل هي بموازاة هذا المعنى، بموازاة نسبة تامة، فحينئذ صحيح يمكن التمسك بمقدمات الحكمة لإثبات أن المعلق على دخول الليل، لإثبات أن المعلق على الغاية هو الطبيعي. وإذا كان الأمر كذلك فلا بأس، فسيكون المعنى حينئذ مثل ما تقول الربا ممنوع، الربا محرم. كيف أنه في جملة الربا محرم استطعت أن تجري الإطلاق عبر مقدمات الحكمة، استفدت من مقدمات الحكمة في قولك الربا أن مطلق الربا محرم، مطلق الربا ممنوع، كذلك الأمر ستقول مطلق وجوب الصوم مغيا إلى الليل. هذا إذا كان المستفاد من جملة الغاية النسبة التامة. وتارة أخرى لو أردت أن تعبر عن المفهوم الحرفي لا تعبر عنه بهذا الشيء، وإنما تعبر عنه بنحو آخر. إيش هو هذا النحو الآخر؟ وإيش عربية يا جماعة؟ إيش عربية يا جماعة؟ فإيش هو هذا المعنى الآخر؟ نقول فيه أنه وجوب الصوم المغيى إلى الليل ثابت في الشريعة. لو كان مفاد الجملة الغائية هي هكذا وجوب الصوم المغيى إلى الليل ثابت في الشريعة، إذن هذا قد بين فيه حصة من وجوب الصوم، وهو وجوب الصوم المغيى إلى الليل ثابت في الشريعة. فلا يمكنك حينئذ أن تجري الإطلاق في كلمة وجوب الصوم، وجوب الصوم المغيى إلى الليل، لا يمكن. ليش؟ لأنها تقييد في تقييد، ومتى حصة، ومتى ما ذكرت حصة من الوجوب يعني هي مقيدة من البداية، ومع وجود قيد لا تجري مقدمات الحكمة، لأن من مقدمات الحكمة عدم ذكر القيد، وهنا قد ذكر القيد. فإذا كان عندنا إذا النحوان من التقدير، يمكن أن نقول وجوب الصوم مغيا إلى الليل، هذا هو النحو الأول، وهذا ليس فيه حصص. ويمكن أن نقول أنه وجوب الصوم المغيى إلى الليل ثابت في الشريعة، يعني هذه الحصة من وجوب الصوم المغيات إلى الليل ثابتة في الشريعة. فجملة الغاية ثم أتم الصيام إلى الليل بإزاء أي واحدة من هاتين الجملتين. إن استطعنا أن ندعي أن المستظهر منها هو النحو الأول فحينئذ تكون للغاية مفهوم، لأن الطبيعي حينئذ يكون معلقا على الغاية. وأما إذا قلنا بأن المستفاد ثم أتم الصيام إلى المستفاد منه النحو الثاني، فلا نستطيع حينئذ أن نثبت أن المعلق هو الطبيعي. ثم يقول: والمستظهر بحسب هذا الذهن العربي القريب من الأندلسي، أن الأندلس إيش كانت يوما ما مهد الحضارة العربية، فإن المستظهر من هذا الذهن البربري، بارك الله أحسن، إيش المستظهر منه؟ أنها بإزاء المعنى الثاني، أن الغاية قد علق عليها الحصة ولم يعلق عليها الطبيعي. فمن أجل ذلك جملة الغاية مرحومة، يعني رحمها الله، ليس لها مفهوم. نعم قال لها مفهوم جزئي، ها، كما كنا نقوله في مفهوم الوصف، أنه عند حصول هذه الغاية تنتفي بعض حصص الطبيعي. أما كل حصص الطبيعي بنحو السالبة الكلية التي تعبر عن المفهوم الأصولي فلا يستفاد منها ذلك. سنقرأ مفهوم الغاية. ومن الجمل التي وقع الكلام في مفهومها جملة الغاية من قبيل قولنا صم إلى الليل، فيبحث عن دلالة مثل هكذا قول على انتفاء طبيعي وجوب الصوم بتحقق الغاية. ولا شك هنا في دلالة الجملة، يعني ويقول وهنا أيضا لابد وأن نرجع إلى الركنين اللذين يستفاد منهما المفهوم. ولا شك هنا في دلالة الجملة على الربط بالنحو الذي يستدعي الانتفاء عند الانتفاء، لأن معنى الغاية يستبطن ذلك، يعني يستبطن الانتفاء عند الانتفاء، لأنك تقول ترى الوجوب الذي ذكرته هذا حده، هنا ينتهي. إذن الربط بين الحكم وبين الغاية ربط لا كلام فيه، هناك ربط بين الحكم والغاية، لأنك حكمي معنى الغاية أن الانتهاء، حكمي ينتهي عند حصول هذه الغاية، إذن مربوط بهذه الغاية ولا كلام في ذلك. فإذن الركن الأول الذي هو الربط المخصوص عند المشهور أو عند سيد شيخ موجود في المقام ولا كلام. فمسلك المحقق العراقي في جملة الغاية واضح الصواب، يعني لا كلام في استفادة الركن الأول. ومن هنا يتجه البحث إلى أن المغية هل هو طبيعي الحكم أو شخص الحكم المجعول والمدلول لذلك الخطاب. يعني ماذا نستفيد من الخطاب، أن المعلق هو الطبيعي أو المعلق هو الشخص؟ فعلى الأول، يعني استفادة الطبيعي أن المعلق هو الطبيعي، يثبت المفهوم دونه على الثاني. ولتوضيح المسألة لا بد من تحويل تحويل الغاية الحرفية إلى معنى اسمي. ولتوضيح المسألة يمكننا أن نحول الغاية من مفهوم حرفي مفاد بمثل حتى أو إلى، يعني مفاد بالحرف، إلى مفهوم اسمي مفاد بنفس لفظ الغاية، يعني نعبر عنه بمفهوم اسمي. فنقول تارة وجوب الصوم مغيا بالغروب. فلاحظ حذفنا كلمة حتى، حذفنا كلمة إلى، وأتينا بما يوازيها من الأسماء وهو مغيا. ونقول أخرى جعل الشارع وجوب الصوم المغيا بالغروب، جعله يعني جعل إيش وجوب الصوم المغيا. فحذفنا كلمة حتى أو إلى واستعضنا عنها بكلمة المغيا. وبالمقارنة بين هذين القولين نجد أن القول الأول يدل عرفا، يعني هو الظاهر منه من هذا الخطاب، أن القول الأول يدل عرفا على أن طبيعي وجوب الصوم مغين بالغروب، لأن هذا هو مقتضى الإطلاق، إذ تستطيع أن تستعمل مقدمات الحكمة في كلمة وجوب الصوم ليكون المستفاد منه مطلق حصص الصوم. يا أبو جيتو حياك الله وبقية الذين جاءوا. فكما أن فهو مثل قولك الربا ممنوع، فكما أن قولنا الربا ممنوع يدل على أن طبيعي الربا ومطلقه ممنوع، كذلك قولنا وجوب الصوم مغين، يعني مغين إلى الليل، أيضا يمكن إجراء الإطلاق في كلمة الوجوب ليكون إيش كل حصص الصوم معلقة على هذه الغاية. يدل على أن طبيعي وجوب الصوم مغية، فوجوب الصوم بمثابة الربا ومغية بمثابة كلمة ممنوع، فتجري قرينة الحكمة على نحو واحد في جملة الربا ممنوع كما تجري في جملة إيش وجوب الصوم مغيا إلى الليل. وأما القول الثاني فلا يدل على أن طبيعي وجوب الصوم، يعني حينما نقول جعل الله وجوب الصوم المغيا في الشريعة، هذا لا يدل على أن طبيعي وجوب الصوم مغيا بالغروب، بل يدل على إصدار وجوب مغيا بالغروب فقط، أنه صدر منه هذا الوجوب، أما أنه طبيعي أم لا فلا يستفاد منه ذلك. وهذا لا ينافي أنه قد يصدر وجوب آخر غير مغين بالغروب، يعني أصلا زمانه يقترئ من الغروب، الشخص الحكم الأول حده الغروب، لا مانع من أن يذهب شخص هذا الحكم ثم يجيء شخص آخر مبدأه الغروب فصاعدا. فالقول الثاني إذن لا يثبت أكثر من كون الغروب غاية لذلك الوجوب الذي تحدث المولى عنه، وغيره من الوجوبات قد تكون ثابتة، غيره من الأشخاص شخص الحكم قد تكون ثابتة. فإذا اتضح هذا يعني أنه بالإمكان أن نحولها إلى النحو الأول أو النحو الثاني، والنحو الأول يستفاد الإطلاق منه دونه في النحو الثاني، يتبين أن إثبات مفهوم الغاية في المقام وأن المغية هو طبيعي الحكم يتوقف على أن تكون جملة صم إلى الغروب في قوة قولنا وجوب الصوم مغيا بالغروب، لا في قوة قولنا جعلت وجوبا للصوم مغيا بالغروب. ولا هل أن إذا عرفنا أنه يوجد عندنا نحوان، إذن فجملة الغاية بإزاء النحو الأول أم بإزاء النحو الثاني؟ يقول ولا شك في أن الجملة المذكورة في قوة القول الثاني وليست في قوة القول الأول عرفا، يعني إذا عرضت هذه الجملة يقول المستفاد منها أن الله عز وجل جعل وجوبا للصوم إلى الغروب، ولا يريد أن يقول إذا حصل الغروب ينتفي طبيعي الوجوب، فليس فيها دلالة على أن المعلق هو الطبيعي، إذ يفهم منها جعل وجوب الصوم إيش مغين، يعني جعل هذه الحصة وإبرازه بذلك الخطاب. وهذا ما يفي به القول الثاني دون الأول، يعني الأول إيش فيه إضافات غير لا تتوفر عليها جملة صم إلى الغروب، صم إلى الغروب لا تتوفر إيش على كلام يمكن أن يجري فيه الإطلاق ومقدمات الحكمة، فإذا هي فقط بإزاء المعنى الثاني يعني الحصة التي بينت. فإذا لا مفهوم للغاية، وإنما تدل الغاية على انتفاء شخص الحكم كما تدل، يعني حتى لا يقال إذا ما الفائدة من ذكرها، كما تدل على السالبة الجزئية التي كان الوصف يدل عليها أيضا كما تقدم. يعني ما قلناه هناك أن الجملة إذا لم يكن لها مفهوم بالمعنى الأصولي يعني تدل على السالبة الكلية، هذا لا يعني أنها لا تدل على شيء، بل تبقى دالة على السالبة الجزئية هناك. إذا انتفى الوصف ينتفي الوجوب عن بعض الحصص الفاقدة للوصف. هنا إذا حصلت الغاية ينتفي عن بعض الحصص إيش التي كانت فاقدة لهذه الغاية. إذا ثبتت الغاية في مقامنا أنه قد ينتفي الحكم عن بعض الحصص وقد يكون ثابتا للبعض الآخر. يبقى عندنا إن شاء الله تعالى مفهوم الاستثناء ومفهوم الحصر، وكلاهما قد أصبحا واضحين إن شاء الله، ولكن نتعرض لهما غدا بحول الله تعالى وقوته. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. نعم.